بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فعلا في قاعدة الاشتراع وأصالة الاحتياط ما شئت. ذكرنا سابقا في بداية هذه الأبحاث أن الشك تارة يكون شكا في أصل التكليف، وأخرى يكون شكا في المكلف به بعد العلم بأصل التكليف. وكان الكلام بأن أصالة البراءة إنما تجري فيما لو كان الشك في أصل التكليف، وأما لو كان الشك المكلف به بعد العلم بأصل التكليف ولم يكن المورد من موارد دوران الأمر بين المحذورين، فهنا المورد هو مورد جريان أصالة الاحتيار وأصالة الاشتغال. إذن متى ما حصل للمكلف علم إجمالي بأصل التكليف وبأصل الإلزام، وحصل له شك في المكلف به أي في متعلق التكليف، ولم يكن ذلك التكليف أو المتعلق دائرا بين المحذورين بشرط أو غنى، أنه لم تكن لأحد طرفي التكليف حالة سابقة، وهذا شرط ثاني. متى ما تحقق هذان الشرطان، ولك أن تقول متى ما تحققت الشروط الثلاثة، شك في متعلق التكليف، عدم دوران الأمر بالنسبة إلى متعلق التكليف بين الوجوب والحرمة يعني بين المحذورين، وعدم وجود حالة سابقة لأحد ماذا؟ لأحد طرفي الشرين. إذن يكون المورد موردا لجريان أصالة الاحتيار. إذا فهمنا المحور الذي تدور عليه أبحاث أصالة الاحتيار، يقول الأصوليون العلم بأصل التكليف والشك في المكلف به في متعلق التكليف على نحوين، فتارة يكون متعلق التكليف من المتباينين، وأخرى يكون متعلق التكليف من الأقل والأكثر. يكون متعلق التكليف من المتباينين كما لو دار الأمر بين وجوب شيء أو الشيء الآخر، أو بين حرمة أمر أو حرمة الشيء الآخر، كما لو علم بوجوب أصل الصلاة في يوم الجمعة ولكن شك في أن الصلاة الواجبة يوم الجمعة هل هي صلاة الظهر أم هي صلاة الجمعة. طبعا هذا لا بد أن يكون ماذا؟ مع افتراض عدم حرمة صلاة الجمعة، وإلا لو افترضنا أن صلاة الجمعة محرمة ستندرج المسألة فيما سبق في أصالة التخيير. فلا بد أن نفترض أن صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر هي الواجبة، يعني أحد طرفي الوجوب. حينئذ إذا دار الأمر بين وجوب شيء أو آخر، أو بين حرمة شيء أو آخر، وهنا تارة تكون الشبهة شبهة محصورة، وتارة تكون الشبهة ماذا؟ واجد تارة غير محصورتين. فالكلام في المتباينين إنما هو ينصب في موردين: المورد الأول مورد الشبهة المحصورة، المورد الثاني مورد الشبهة غير محصورة. أما إذا كانت الشبهة محصورتان فقد اتفقت كلمتهم تقريبا على لزوم الاحتياط فيها. إذا كانت الشبهة محصورة وكان المكلف عالما بأصل التكليف ولم يكن المورد من قبيل دوران الأمر بين المحذورين، ولم تكن هنالك حالة سابقة متيقنة لأحد طرفي التخيير، فحينئذ المحكم هو القول بأصالة الاحتياط بأصالة الاشتغال. فأنت عندما تعلم بأصل وجوب الصلاة ولكن لا تعلم بأنك مكلف بهذه الصلاة أم بهذه الصلاة، فهنا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يتحقق الفراغ اليقيني إلا الاحتياط بالإتيان بتلك الصلاتين. وتارة تكون الشبهة، كانت الشبهة طبعا تحريمية أم كانت وجوبية، تارة تكون غير محصورة، كما لو دار الأمر بين نجاسة هذا الإناء وبين نجاسة الإناء الآخر وبين نجاسة الإناء الثالث وبين نجاسة الإناء الرابع إلى 100 إناء إلى 1000 إناء إلى 10,000 إناء. هنا طبعا عندهم كلام طويل الذيل عند الأصوليين في أن الضابط للشبهة المحصورة ما هو. ولو أردنا أن نتعرض إلى كلماتهم فقط في هذه الجهة لا كان ذلك يحتاج إلى درس مستقيم، لكن الضابط الذي عليه الكثير منهم هو أن الشبهة غير المحصورة لا يمكن تحديدها إلا بالإيتال إلى العرف، بالإيتال إلى الفهم العرفي، فيقال كل ما يراه العرف من الأطراف ليس محصورا فهو شبهة غير محصورة، وإن كان بالدقة العقلية ماذا محصورا؟ بالدقة العقلية لو دقق إنسان بعقله يرى أن الأطراف لكثرتها مع كثرتها يمكن حصرها، ولكن العرف يرونها لكثرتها ماذا؟ غير محصورة. فمتى ما صدق على أطراف الشبهة أنها غير محصورة لكثرتها قيل بأنها شبهة غير محصورة. بالنتيجة أيضا يفهم أن تحديد الشبهة محصورة أيضا الملاك فيه ملاك عرفي، الكلام هو الكلام. الشبهة المحصورة هل يجب غير المحصورة هل يجب الاحتياط أو لا؟ هنالك خلاف بين الأعلام، فذهب بعض الأصوليين إلى لزوم الاحتياط في الشبهة غير المحصورة وذهب بعضهم إلى عدمه. من ذهب إلى عدمه احتج بأن الاحتياط في الشبهة غير المحصورة يؤدي إلى العسر والحرج الشديدين، فلو علم الإنسان بوجود كما ورد ذلك في الروايات، فلو علم الإنسان بوجود جبن نجس في السوق مثلا فإن الشارع المقدس لو كلفه باجتناب كل جبن موجود في السوق لأجل علمه بوجود جبن واحد ماذا؟ لكان قد أوقعه في العسر والحرج. فرفعا للعسر والحرج يقال بأن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا يكون منجزا. من قال بلزوم الاحتيار؟ بعض أساتذتنا دام ظله ولعله رأي محقق آخند أعلى الله مقامه الشريف، من قال بلزوم الاحتياط؟ قال بأنه لا فرق بين الشبهة المحصورة وبين الشبهة غير المحصورة، كما أنه يوجد لدينا في الشبهة غير المحصورة في الشبهة المحصورة علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي أوجب التنجيز علينا، كذلك ماذا؟ كذلك في الشبهة غير المحصورة يوجد لدينا علم إجمالي، والعلم الإجمالي متى وجد كان منجزا، فلا بد أن نلتزم بماذا؟ نلتزم بوجوب الاحتياط. تقول هذا العلم الإجمالي ممنوع التنجز، لماذا؟ للعسر والحرج، فإنه لو تنجز للزم العسر والحرج. إذا قلت ذلك قلنا لك لا فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، فكما لو أدى العسر والحرج لو تحقق في الشبهة المحصورة أيضا ماذا؟ لا يكون العلم الإجمالي منجزا، فكذلك أيضا في الشبهة غير المحصورة. إذن تارة نحن نتكلم من ناحية العسر والحرج فنقول لا فرق بين الشبهة المحصورة وغيرها، وتارة نتكلم من ناحية العلم الإجمالي بغض النظر عن العسر والحرج نقول أيضا لا فرق ماذا؟ بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة. نسلم معكم بأن العسر والحرج مانع، إلا أننا لا نتحدث الآن عن وجود المانع، لأن هذا المانع كما يوجد هنا يوجد هنا. نتحدث عن أصل منجزية العلم الإجمالي، هل في الشبهة المحصورة يتنجز وفي الشبهة غير المحصورة لا يتنجز؟ لا نجد فرقا بين الأمرين، والصحيح هو القول بالتنجز في الشبهتين المحصورة وغير المحصورة. نعم، لو حصل العسر والحرج في إحدى الشبهتين كان العسر والحرج مانعا من المنجزية. هذا خلاصة الكلام في دوران الأمر بين المتباينين. لكن هنا جرت عادة الأصوليين على ذكر تنبيهات قد تطول وقد تقصر، ويعبرون عن هذه التنبيهات بتنبيهات الاشتغال. أول تنبيه من هذه التنبيهات هو أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا في الشبهة المحصورة، ويكون الاحتياط لازما ما لم يقع اضطرار إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة. وأما متى ما وقع الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة فإن العلم الإجمالي يلغو عن المنجزية ولا يجب الاحتياط. دار الأمر بين نجاسة 4 إناءات أو 10 إناءات، وكان المكلف مضطرا إلى شرب 1 من هذه الإناءات. حينئذ بعد شربه لواحد من هذه الإناءات 10، هل يجب عليه أن يجتنب عن 9؟ أو لا يجب عليه الاجتناب؟ قبل أن يضطر لا كلام في ماذا؟ في وجوب الاحتياط عليه. أما بعد الاضطرار يجب الاحتياط أو لا يجب؟ يقال لا يجب. لماذا؟ لأن هذا الإناء الذي اضطر إلى شربه يحتمل احتمالا مقتدا به أن يكون هو الإناء النجس، فإذا أقدم على شربه يحتمل أنه تخلص من ماذا؟ من الإناء النجس، ويكون شكه في الإناءات 9 حينئذ شكا بدويا وليس شكا مقترنا بالعلم الإجمالي. هنا العلم الإجمالي انحال، إذ يحتمل جدا أن الإناء المشروب هو ماذا؟ هو الإناء النجس. فإذا احتمل أنه هو الإناء النجس إذن هذه الإناءات 9 شك في نجاستها يكون من قبيل الشك البدوي، يعني لا نجزم حينئذ بوجود نجسين. فالعلم الإجمالي بوجود النجس لم يبقى على حاله، وبالتالي فإن الاحتياط لا يكون لازما. إذن جريان أصالة الاحتياط في الشبهة غير في الشبهة المحصورة مشروط بعدم الاضطرار إلى بعض أطرافه، هذا ما يذكر في التنبيه الأول. التنبيه الثاني هو أن الاحتياط في موارد الشبهة المحصورة مشروط أيضا بعدم خروج بعض أطرافه عن مورد الابتلاء، فمتى ما كان أحد الأطراف خارجا عن مورد الابتلاء فإن العلم الإجمالي لا يكون منجزا. يمثلون لذلك بمثال لطيف، يقولون مثلا لو دار الأمر، يعني لو علم المكلف بنجاسة 4 إناءات أو بنجاسة 3 إناءات، 2 من هذه الإناءات كانا في بيته وتحت يده، ولكن الثالث من الإناءات يوجد في بيت الملك أو يوجد في بيت السلطان، حيث أنه خارج عن ابتلائه لا يستطيع الوصول إليه. حينئذ بما أن التكليف مشروط بالقدرة، فذلك الطرف وهو الإناء الموجود في بيت الملك ماذا؟ خارج عن قدرة المكلف، خارج عن ابتلائه، فإذا كان خارجا عن ابتلائه حينئذ العلم الإجمالي لا يكون منجز لأي شيء، لأن ذلك الطرف الذي هو خارج عن دائرة الابتلاء والقدرة يحتمل ماذا؟ أن يكون هو الإناء النجس. فإذا احتملنا جدا أن ذلك هو الإناء النجس، ليس لدينا يقين بأن الإناءين اللذين نتمكن من تركهما هما ماذا؟ هما نجسان، فحينئذ يكون الشك فيهما بمثابة الشك البدوي، إذ إنما العلم الإجمالي يدور مدار الثلاثة. أما متى ما انتزعنا واحدا من هذه الثلاثة حينئذ ذلك العلم الإجمالي لا يبقى على حاله، بل يزول ويكون الشك في هذين الإناءين شكا بدويا. يتضح ذلك بسؤال الإنسان نفسه، هذا الإنسان المبتلى لو سألته قبل وصول الإناء النجس إلى بيت الملك، هل تعلم إجمالا بوجود هذه نجاسة هذه الإناءات الثلاثة؟ يقول نعم قطعا أحدها. بعد أن يصل أحد هذه الإناءات إلى بيت الملك يوجه السؤال إلى الإنسان نفسه، هل تعلم إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين؟ يقول لا، ليس لدي علم إجمالي، بل عندي شك بدوي، قد يكون هذا قد يكون هذا. نعم لو ضمنت إليهما ذلك الطرف غير المقدور يحصل لدي علم إجمالي، ولكن ذاك أصبح غير مقدور فخرج عن دائرة التكليف. فالشك يدور بين أمرين، فالتكليف يدور بين أمرين، بين طرفين يشك فيهما شكا بدويا، لا يكون التكليف منجزا حينئذ. إذن الشرط الثاني عدم خروج أحد أطراف الشبهة المحصورة عن دائرة الإبتلاء. التنبيه الثالث الذي يذكر من تنبيهات الاشتغال هو أن العسر والحرج إذا تحققا في الشبهة غير المحصورة فإنه ماذا؟ فإنه يكون مانعا كما ذكرنا عن منجزية العلم الإجمالي. طبعا هذا إنما يصح على رأي من يقول بتنجيز العلم الإجمالي في ماذا؟ في الشبهة غير المحصورة كصاحب الكفاية. وأما على رأي من يرى أن العلم الإجمالي ليس بمنجز أصلا في الشبهة غير المحصورة، فحينئذ تحقق عسر أو لم يتحقق فالعلم الإجمالي ماذا؟ ليس بمنجز أصلا. هذا أيضا خلاصة الكلام حول تنبيهات الاشتغال، وهو اختصر منها على ثلاثة، والأصوليون يذكرون أكثر من ذلك كما يأتيكم إن شاء الله في الكتب الأصولية المفصلة. هذا كله كان يدور حول دوران الأمر بين المتباينين. وأما لو كان التكليف دائرا بين الأقل والأكثر، الأقل والأكثر على قسمين، فتارة يعبر عنهما بالأقل والأكثر الارتباطيين، وتارة أخرى يعبر عنهما بالأقل والأكثر الاستقلاليين. الفرق بين الأقل والأكثر الارتباطيين وبين الأقل والأكثر الاستقلاليين أن الأقل والأكثر الارتباطيين محكومان بحكم واحد، فلهما أمر واحد، ولهما امتثال واحد، ولهما عقاب أو ثواب واحد. بينما أقل والأكثر الاستقلاليان ماذا؟ لهما أمران حكمان، لهما امتثالان طاعتان، ولهما ماذا؟ ولهما عقابان أو ثوابان. وذلك يتضح بالمثال، تارة يدور الأمر كما في الصلاة مثلا بين كون الصلاة عشرة أجزاء وبين كونها أحد عشر جزءا، هنا عندنا أقل وعندنا أكثر. الصلاة الواجبة إما هي الصلاة مع الإقامة وإما هي الصلاة من غير إقامة. إن كانت الصلاة الواجبة الصلاة مع الإقامة هذا هو الأكثر 11 جزء نفر. إن كانت الصلاة الواجبة الصلاة من غير إقامة فهذا هو الأقل 10 أجزاء. يدور الأمر بين 10 وبين 11. هنا عندنا حكم واحد للصلاة، ولو هنا عصى المكلف يكون له عصيان واحد، ولو امتثل يكون له امتثال واحد، ويعاقب عقابا واحد. يعني لو جاء بصلاة من غير إقامة والإقامة مطلوبة يعاقب بعقاب واحد، لا أنه يثاب على 10 ويعاقب على ترك الإقامة، بل يعاقب على ترك الصلاة. لكن لو دار الأمر بين، لو علم المكلف بتعلق دين بذمته وشك في أن الدين المتعلق بذمته هل هو 10 ريالات أم هو 15 ريالا، هنا أقل وأكثر، لكن هذان الأقل والأكثر استقلاليان، بحيث لو أدى 10 وكان مطالبا بالخمسة عشر هنا ما الذي يحصل؟ حصل امتثال بمقدار 10، أدى 10 خرجت من ذمته، ولكن تبقى ذمته مشغولة بماذا؟ بالخمسة، فيعاقب على تلك الخمس. إذن هنا كل دينار من الدنانير 10 أو 15 له حكم مستقل، له عقاب مستقل، له امتثال مستقل. متى ما كان الأكثر والأقل من هذا القبيل عبر عنهما بالأقل والأكثر الاستقلاليين. بالأقل والأكثر الارتباطيين كأجزاء الصلاة مثلا، قيل بماذا؟ قيل بأن البراءة العقلية، عفوا، قيل بأن أصالة الاحتياط عقلا جارية، ولكن البراءة الشرعية ماذا؟ رافعة. فعندما يشك أنه مكلف بالصلاة إما مع الإقامة أو بدون الإقامة، إما مع القنوت أو بدون القنوت، هو يعلم بوجوب أصل الصلاة. يشك أنه إذا جاء بها من غير قنوت أو إقامة تجزئه ويخرج عن الاشتغال اليقيني أم لا، حينئذ مقتضى القاعدة أن يأتي بالقنوت أو الإقامة لكي يحصل على فراغ يقيني. فإذا العقل حاكم بلزوم الاحتياط، ولكن هنا دليل البراءة الشرعية يمنع من تحكيم أصالة الاحتياط، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والفرض أن المكلف هنا غير عالم بوجوب الإقامة، فهي ماذا؟ فهي مرفوعة عنه، فحينئذ البراءة الشرعية محكمة. وأما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فأصالة الاحتياط ماذا؟ فأصالة الاحتياط كما يرى ذلك المصنف، عفوا، فالبراءة جارية. إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالية بأي شيء؟ لأن المكلف عند دوران الأمر بين وجوب 10 أو وجوب 15، أو أنه مثلا بلي عند وجوب 10 أو 15 عنده يقين ماذا؟ بوجوب 10، وأما بالنسبة إلى 5 فهو شاك. فإذا كان شاكا في أصل الوجوب 5 فحينئذ يكون ذلك موردا لجريان أصالة البراءة. يعني بعبارة أخرى ينحل العلم الإجمالي هنا، يعلم إجمالا إما بوجوب الخمسة إما بوجوب الخمسة عشر إما بوجوب العشرة. هذا العلم الإجمالي. بعد أن حصل لديه يقين بوجوب العشرة فقط، هذا متيقن أن العشرة واجبة، حينئذ يكون شكه في الخمسة الزائدة ماذا؟ شكا بدويا. والشك البدوي ليس نجرا إلا لأصالة البراءة، فتكون أصالة البراءة هي المحكمة. إذن نفرق بين الأقل والأكثر الارتباطيين وبين الأقل والأكثر الاستقلاليين. نحكم في الارتباطيين بجريان أصالة الاحتياط والبراءة الشرعية لكن حاكم عليها، ونحكم في الأقل والأكثر الاستقلاليين بجريان أصالة البراءة العقلية والشرعية. هذا خلاصة الكلام حول قاعدة الاشتغال، ويأتي الكلام حول شرائط الأصول العملية ثم تحت الاستصحاب. ما هي هذه الشرائط؟ المفروض تكون بعد الاستصحاب، ولكن جرت عادتهم على ذكرها في مثل هذا. الحمد لله رب العالمين.